صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. عرج بسامرة فعنك ستنجلي، بالعسكري عساكر الأحزان. من أما مثواه المقدس يلتجئ، لمنار إيمان وكهف أمان. حيث الملائك سجد في ساحة تهوي الملوك بها على الأبقان. بأبي الذي استسقى فأرسلت السماء في الجدب وابل غيثها الهتان. وأبان كذب الجاثليق ورهطي وأعادهم بالخزي والخذلان. أفديه مضطهدا تجرع من بني العباس صاب الظلم والعدوان. باحت بسم أبي محمد غيلة لكوامن الأحقاد والشنان. بأبي الذي ختمت رزايا أهله فيه فليس لرزئه من ثاني. بأبي الذي حضر المغيب عنده سرا ولم تر شخصه عيناني. وعن الإمامة والقيام بعبئها في الدين قد أنبى أبا الأدياني. الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إمامنا وسيدنا أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام. أبوه الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وأمه اسمها سوسن ولها اسم آخر حديثة ولها اسم آخر سليل. عادة الجواري كانوا ينتخبولهن أسماء متعددة، ولذلك لما جيء بها إلى الإمام الهادي عليه السلام قال سليل مسلولة من الآفات والعاهات، يعني محفوظة ومبرأة من الآفات والعاهات والأنجاس والأرجاس. الإمام العسكري عليه السلام ولد في المدينة المنورة سنة 231، وأكو رواية 232. وإذا كان سفر الإمام الهادي عليه السلام مع عائلته وبضمنهم الإمام العسكري سلام الله عليه إلى سامراء، وبقي هناك إلى أن توفي مسموما شهيدا هناك ودفن، فمعناه أن عمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام ذاك الوقت يو 3 سنوات أو سنتين، يعني إذا سنة 231 يعني 3 سنوات عمره، وإذا سنة 232 لأن سنة 234 للهجرة كان سفر الإمام. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عند 4 من الأولاد، من البنين وبنت واحدة. الأربعة من الأولاد من؟ أولهم اسمه محمد ويكنى بأبي جعفر، توفي في حياة أبيه ومعروف بسيد محمد سبع الدجيل في طريق سامراء من الكاظميين إلى سامراء بالقرب من مدينة بلد المنطقة، منطقة دجيل يسموها. وله كرامات كثيرة، ورجل كان من رجال العلم والتقى والورع، فتوفي في حياة أبي عند مزرعة هنا كان فيها ودفن في نفس المكان. بعد عند ولد آخر اسم الحسين، كأنه ذول 2 حسن وحسين، الحسن العسكري عليه السلام، وعند ولد آخر اسمه الحسين. حسين أيضا توفي ودفن عند أبيه الإمام علي الهادي سلام الله عليه، يظهر أن دفن، يظهر أن توفي بعد أبيه. ولذا في بعض الروايات أنه مستحب الإنسان هناك يقرأ لفاتها أو يزوره عندما يزور العسكريين عليهما السلام. وعند ولد آخر اسمه جعفر، وهو المعروف بالكذاب اللي ادعى الإمامة كذبا. وعند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وعند بنت اسمها علية. على كل حال، ولو كان بعض المؤرخين يشتبهون بالأسماء، لأنه باعتبار علي الهادي عليه السلام ذول أولاده، فشوف اشتباه يصير، ينسبون هؤلاء الأولاد بعضهم إلى علي الرضا، والبعض الآخر ينسبهم إلى محمد الجواد، بينما محمد الجواد ما عنده غير أولاد 2، أبناء 2. أما الإمام الرضا ما عنده غير ولد واحد، وهو الإمام الجواد عليه السلام. والإمام الجواد ما عنده غير 2، علي الهادي عليه السلام وولد اسمه موسى، سيد موسى المبرقع، اللي السلسلة الرضوية تنسب إليه، وهو مدفون في قوم. المهم أن من بعد الإمام الرضا، الإمام الجواد الهادي العسكري، لشهرة الإمام الرضا، كل واحد منهم كان يقال له ابن الرضا، كان يقال له ابن الرضا لشهرة الإمام الرضا عليه السلام، ولأنه صار ولي عهد وإلى آخره. أكفد موقف جميل للإمام مع بهلول في أيام صغره، يعني أيام صغر الإمام. بهلول يقول: مررت على صبية يلعبون، فرأيت الحسن العسكري واقفا ينظر إليهم ويبكي. هو ما كان يعرف قبلا، يقول: فظننت أنه لا يملك ما يملكه الصبيان حتى يلعب معهم، فأقبلت إليه قلت: مما تبكي؟ أتحب أن أشتري لك ما عند هؤلاء حتى تلعب معهم؟ يقول: فرفع رأسه إلي قال: يا قليل العقل، ما للعب خلقنا. كلمة عظيمة جدا، وطفل كان. قلت: ولأي شيء خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. قلت: من أين أخذت هذا؟ قال: من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بالفعل الله تعالى خلق الإنسان للعلم والعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تحتاج مقدمة، تحتاج إلى العلم، لأن يعني عبادة من دون علم لا خير فيها، تحتاج إلى تفقه في الدين. يقول: ثم قلت له: وعظني. فوعظني بأبيات، ما شفت الأبيات مذكورة في مكان. يقول ثم بكى حتى أغمي عليه، فلما أفاق قلت له ما أنزلت بنفسك وأنت طفل، ليس عليك ذنب. يقول فنظر إلي قال دعني من كلامك هذا، إني نظرت إلى أمي توقد النار في الحطب الكبار فلا تتقد إلا بصغار الحطب، وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. الله صدق، يعني هذا الحطب الكبار من الجيبة، إذا ذاك العالم ذاك الوقت اللي ما كنا فطو شيء يخلون عليه، فما يفتقد إلا يجيبون سعف، يجيبون حشيش يابس، يجيبون بعض الأشياء الصغار يجيبوها، فيلا تشتعل. إني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. تعرف على أن الأئمة من صغرهم لا يلهون ولا يلعبون. ترعرع في حجر والده، وشوف الأجواء اللي كان يعيش بها الإمام في سامراء العاصمة ذاك اليوم، ثم أطراف حتما ذول العباسيين وغير العباسيين وفجورهم وأعمالهم غير السليمة، بس ما تأثر على كل واحد. شوف ما أثرت إلا على جعفر بس، لجعفر كان شوية منحرف، وإلا بقية أولاد الإمام الهادي ما أثر فيهم الموقف المحيط، ما أثر به. والإمام العسكري ما كان يزداد إلا ورعا وتقى، إلى درجة أن أحمد بن عبيد الله ابن الخاقان هذا كان عدوا مناصبا للإمام العسكري صلى الله عليه وسلم، لكن يتعجب يقول سمعت أبي عبيد الله يمدحه ويمدح أباه كثيرا، ثم يقول ما سألت أحدا عنه إلا ومدحه وذكر فضائله وفواضله وأخلاقه وورعه وتقواه، ثم يقول وسمعت أبي يقول لو زالت الخلافة عن بني العباس لا يليق لها أحد غير الحسن بن علي، يعني العسكري عليه السلام. الإمام الحسن العسكري من بعد والده ابتلي بخلفاء زمانه، وابتلاءات الإمام العسكري أكثر من غيره. ليش؟ لأن الجماعة يعلمون أن الثاني عشر من الأئمة المعصومين عليهم السلام هو الحج المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، ويعرفون أنه من الحسن العسكري، ولذلك كانوا يضيقون عليه، كانوا يحبسونه كثيرا، يحاولون إبعاده عن أهله، إبعاده عن زوجته، حتى لا تنعقد نطفة الإمام المنتظر عجل الله تعالى، وكانوا يحاولون قتله بكل وسيلة أيضا. يعني احنا لما نجي الى تاريخ الامام الحسن العسكري من بعد ابيه، شوف الامام العسكري من بعد ابيه لعله بعض الاشهر قضاها خارج السجن، مع شخصيته ومع فضله دائما من سجن الى سجن ينقل، وما يريد الا سجون عامة، لا سجون خاصة. سلم الامام العسكري سلام الله عليه إلى أمثال هؤلاء، وكان العباسيون يشجعون هؤلاء على إيذاء الإمام وقتله. فمثلا سلم الإمام إلى علي بن أوتامش، وكان مبغضا لأهل البيت، ما بقي الإمام عنده في بيته، يعني ما بقي الإمام في بيته عنده إلا أيام، حتى خضع له ووضع خده له، يعني تواضع له وأخذ يحترمه غاية الاحترام من بعد ذاك البغض. سلم الإمام سلام الله عليه إلى واحد آخر منهم، ودخل عليه جماعة من العباسيين فأخذوا يشجعونه على إيذاء الإمام، ظاهر طالح بن وصيف اسمه. قال ما أصنع؟ أوكلت به رجلين شر خلق الله. ثم بعد مدة وإذا بهما يتواضعان له، فبعث خلفهما أحضرهما، سألهم قدام الجماعة: ما شأنكما وهذا الرجل؟ قال: ما نقول في رجل يقضي النهار بالصوم والليل كله بالعبادة وهو مشغول دائما بالعبادة، والله ما رفع طرفه إلينا إلا واضطربنا له، يعني خوفا وخشوعا. نحرير أيضا واحد من ضباط الأتراك سلموا الإمام العسكري إليه وأمروه بإيذائه. بعد كم يوم امرأته التفتت إليه قالت: يا هذا اتق الله في هذا الرجل، فإنه رجل عبادة وورع وخير ومن أهل الله، إني أخشى عليك منه، أن الله ينتقم من عندك كرامة له. قال: والله لألقينه بين السباع. أكو بركة سباع ذاك الوقت حديقة حيوانات ماكو، وإنما كانوا يجيبون بركة، بركة يعني مثل حوض يسوون ويغطوه، وبنفس الوقت مثلا صفائح حديدية شو شنو يخلون فوقها أو شبكة حديد وما شابه، هذا يستفيدون من عنده. إذا واحد يردون يعدموه أحيانا يجيبوه يذبوه للسباع فتأكلوا طعام يصير للسباع، يخلصون من عنده بعد لا كفن ودفنوا طلابه ما بيها، كأن لم يكن شيئا مذكورا، كان ما مخلوق. ذاك اليوم ماكو أحواض تيزاب حتى يذبوه بحوض التيزاب حتى يذوب، لأن أكو بعض المفكرين يبدعون في وسائل الخير، يسوي له سيارة، يسوي له طيارة، يسوي أدوية مثلا يطلع، ما أدري وسائل مستشفيات يطلع، وسائل راحة مثلا تليفون غير ذلك. وأكو بعضهم اللي متلبس الشيطان بأبدانهم، دول يفكرون بوسائل التعذيب، أنواع وسائل التعذيب اللي يطلعوها لتعذيب عباد الله. يقول: فأقبل بالإمام وأنزله إلى بركة السباع ومضى عنه وهو لا يشك أنها قد مزقته. يقول بعد ذلك مدة أقبل ونظر وإذا به واقف يصلي والأسود حوله تبصبص له. هذا هم ترى سر من أسرار الله. إحنا عدنا في الروايات أن ولايتنا عرضت حتى على السباع والحيوانات، وأن لحوم المعصومين، مو كل السادة ترى، لا تجربوها بالسادة المساكين، لا، لحوم المعصومين محرمة على السباع. لذلك كانت تأتي السباع إلى جسد الحسين عليه السلام فتمد أعناقها على الجسم الطاهر، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبور. يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقوم تجري نهارا فوقه الرمكة. على كل حال هذا سر إلهي، احنا ما نعرف هذا السر شنو ترتيبه، لكن سر إلهي من أسرار الله. يقول: بعد ذلك أقبل يحيى ابن قتيبة الأشعري ومعه الأستاذ، سما يذكر أستاذ شنو؟ أستاذ مربي يعني للأسود أظنه هكذا. يقول: معه الأستاذ، فنظر وإذا بالإمام واقف يصلي والأسود حوله، كأنه مثل الذي هذا الأستاذ المحترم ما أدري صار الفكرة على أساس أن يراوي الحاضرين مثلا بأنه يستطيع أن يعمل مثل عمل الإمام العسكري، أو مثلا أستاذ إذا كان مربي للحيوانات على أساس أن هاي صايرة أهلية إلى درجة اللي بحيث بعد ما تتعرض لأحد، يعني تطبعت وتدجنت مثل ما يقولون، صارت أهلية بعد الوحشية مالتها راحت. يقول: فنزل، بمجرد أن نزل تناوشته السباع فقطعته ومزقته وأكلته. يحيى ابن قتيبة واقف صاحبه راح يركض الى الخليفة العباسي قال له هكذا حادث صار. يقول الخليفة العباسي اقبل مسرعا اليه. قبل هذا المعتمد العباسي قبل الخلفاء يبقى له كم شهر، يبقى له كم سنة، سنة سنتين كذا وخروج. فالمعتمد كان خايف منها، ولذلك من شاف الكرامة أقبل إلى الإمام، طبعا أخرجه من بركة السباع، ثم وقع على قدمه ويلتمسه أن يدعو له أن يطيل عمره في خير. والإمام هم بعد دول لا يردون أحدا حتى لو كان عدل، فدعا له. يقول بقي في الحكم دون ذيك الفترة، دون الخلفاء اللي كانوا في ذيك الفترة 20 سنة. بركة دعاء الإمام سلام الله. لكن على كل حال ذولا أهل غدر وأهل ظلم حتى مع أهل الخير. كم مرة والمعتمد العباسي بنفسه سجن الإمام، اللي مر من المرات في السجن عيسى ابن صبيح قل، يقول نحن في السجن والإمام معنا، صار حديث عن العمر، انت عمرك شقد ذاك عمرك شقد. يقول التفت إلي الإمام قال انت عمرك 65 سنة وشهر ويومان. يقول عندي كتاب دعاء وياي، أول كانوا يكتبون تاريخ الولادة على القرآن، كتاب الدعاء، بعض الكتب القديمة موجودة القرآن أو دعاء شيء. يقول صدق فتحت الكتاب شفته تماما كما قال الإمام سلام الله عليه. ثم التفت إلي قال عندك ولد؟ قلت لا. فقال اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد. ثم أخذ يقرأ هذا البيت من الشعر: من كان ذا عضد يدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليست له عضد. قلت له سيدي أنت عندك ولد؟ قال لم أرزق إلى الآن، ولكن سيرزقني الله تعالى ولدا يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا. ثم أخذ يقرأ هذين البيتين من الشعر القديم: لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد. هذا كأنه تميم، قد واحد اسمه تميم، وزوجته قالت له ليس لك ولد، وخصوصا اعتماد الرؤساء والشخصيات على الأولاد، كثرة الأولاد. فتميم بعد ذلك صاروا له أولاد، وأولاد أولاد اللي عشيرة بني تميم منه، فإن تميما قبل أن يلد الحصى، يعني العدد الغفير، أقام زمانا وهو في الناس واحد. ولذلك يقولون إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، أحيانا يشوف بالنفر واحد آلاف يصيرون. على كل حال فعيسى ابن صبيح يقول صار حادث. الحادث شنو؟ اللي سبب أن المعتمد العباسي يبعث خلف الإمام ويخرجه من السجن، كما أنه أبو هاشم الجعفري وجماعة كانوا في السجن أيضا. يقول أصيب الناس بالقحط وقلة المطر ذيك السنة، فخرج الخليفة العباسي ومعه الناس لصلاة الاستسقاء. عندنا صلاة يسموها صلاة الاستسقاء، يعني يستسقون المطر، وكلما يقولون فلان به يستسقى الغمام، يعني لكرامته عند الله، لفضله عند الله، دعاء مستجاب. فلما يروح يستقي الله تعالى يجيب دعاءه ويسقي الناس كرامة له. صلاة ركعتين أكو ترتيبهم بها في كتب الفقه مذكورة الصلاة. فخرج الخليفة العباسي وربعه وجماعة دعوا الله تعالى، ماكو لا مطر لا شيء. بعض يقول ثلاثة أيام خرجوا، ثلاثة أيام متعاقبة ما حصلوا شيء. أكو جالية مسيحية هناك باعتبار المنطقة والمدينة مدينة عاصمة صايرة، فأكو أجانب. جالية المسيحية خرجت مع رهبانها ومع علمائها للدعاء، وبالفعل وقفوا يدعون الله سبحانه وتعالى فأمطرت السماء. الناس صار عندهم شك، لأن أكو بعض المسلمين مع الأسف أنه أقل حادث يخربط عقيدتهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، مو على قفاه، حتى بالأقل عيونه مفتوحة ويشوف السماء، على وجهه مكبوب على وجهه، هذا ما يشوف شيء بعد، خسر الدنيا والآخرة. فأكو بعض ناس أقل حادث يصير يشك بالدين، لأن هو مو رصين. المؤمن كالجبل لا تزعزعه العواصف، لما يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة شنو هي؟ فلان في عزة، يعني لا يستطيع أحد أن يقتحمه، هل معنى هذا؟ فالشخص المؤمن صلب في دينه في عقيدته، شبهات خواطر كلمات سخرية ما شابه ما تأثر فيه، لأن هو على يقين من عقيدته وإيمان، إيمان راسخ عن معرفة عن بصيرة. يقول شك بعض الناس في الإسلام، قالوا لا بد أن يكون هؤلاء النصارى على حق ونحن على باطل، ولذلك استجاب الله دعاءهم ولم يستجب دعاءنا. فوصل الخبر إلى الخليفة العباسي فبعث خلفه يا أبا محمد أدرك أمة جدك. ساروا أمة جد، أول أمة بني العباس كان، أدرك أمة جدك. فأخرج الإمام من السجن، الإمام قال له طلع الجماعة وياك، فأخرجهم. قال ما الذي حدث؟ نقل القضية. قال قل لهم فليخرجوا غدا إلى خارج البلد للاستسقاء. قال اكتفى الناس من المطر، قال حتى أرفع الشك عنهم، مسلمين ومسيحيين طلعوا يوم الثاني. فأمرهم أن يستسقوا، ماكو شيء في السماء، لا غيوم لا سحب لا شيء. فرفع النصارى أيديهم بالدعاء، واحد وياهم راهب فيما بينهم، بمجرد أن رفع يديه بالدعاء تراكمت الغيوم وكادت أن تهطل السماء مطرا. بعض يقولون الإمام بنفسه أقبل، يقول لا أرسل واحد وعين له الشخص، قال اذهب إلى ذاك الشخص وأتني بما بين أصابعه. فجاب له فرشي من بين أصابعه، طلع عظم صغير، أخذ الإمام سلام الله عليه لفه في خرقة، قال استمروا في دعائكم. شو هي الغيوم؟ كانت متراكمة، شو انقشعت الغيوم وراحت وطلعت الشمس مرة ثانية. الخليفة ظل متحير، الناس متحيرين، حتى هم المسيحيين ما كانوا يدرون بالقضية ما عدا هو هذا الشخص. الخليفة التفت له قال ما صنعت؟ شنو القضية؟ السر هذا شنو؟ قال له هذا عظم من قبور الأنبياء محصلي ذولا، وهذا من جملة آثار هذا العظم، عظام الأنبياء، أنه إذا كشف عن العظم للسماء هطلت السماء بالمطر. هذا السر من الأسرار. قال لو جرب هذا، يقول فجرب قدامهم، طلع نفس العملية سواها مرة ثانية، فعلم الناس أن الأثر ليس للنصارى وعقيدتهم، بل الأثر لهذا العظم والسر الذي جعله الله تعالى فيه. هل معنى الذي يشير إليه الشاعر عندما يقول بأبي الذي استسقى فأرسلت السماء في الجدب وابل غيثها الهتان؟ يبين على أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا الحادث هو استسقى، يبين من الشعر هكذا على أن الإمام هو استسقى، وصدق الله سبحانه وتعالى سقاهم المطر. ف فيشير إلى هذا المعنى يقول بأبي الذي استسقى فأرسلت السماء في الجدب وابل غيثها الهتان وأبان كذب الجاثليق رئيس النصارى وأبان كذب الجاثليق ورهطه وأعادهم بالخزي والخذلان. هذه من الحوادث المهمة اللي صارت في حياة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. من الحوادث المهمة في حياة الإمام بالنسبة إلى الناحية الإسلامية، وهذه مهمة جدا بالنسبة إلى العقيدة وبالنسبة إلى القرآن، في أيام كان إسحاق الكندي فيلسوف العراق يقول له، وكان في سامراء، صار الفكرة هذا الرجل على أنه في القرآن تناقض، في القرآن تناقض، لأنه أكو بعض الآيات قد توهم بالتناقض إذا واحد ما يعرف معناها الصحيح. شلون؟ مثلا في مكان رب المشرقين ورب المغربين، في مكان الله تعالى يقول رب المشارق ورب المغارب، يوم مثلا قوله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقول سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شلون من هناك هناك يعطي إجازة ليتزوج الإنسان أكثر من واحدة؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإذا نقول من أول أنت لا تتزوج أكثر من واحد. تضيها الشكل يصير إذا واحد ظاهر الآيات يلزم. حتى هذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سأله أبو جعفر الأحول، واحد من دعاة الإمام الصادق ودعاة المذهب الشيعي، يقول له أبو جعفر الأحول من العلماء كان هذا، فد مرة واحد من الملاحدة قال له تناقض أكو في كتابكم، ظاهر كان في العراق والإمام كان في المدينة، قال له شنو جاب له الآيتين ذني؟ قال له زين انتظر لما أجيب لك الجواب. وهذه الطريقة العلمية ترى، وفوق كل ذي علم عليم، إنسان إذا ما يعرف الجواب لا يظل يخبط منا منا يحاول أن يجيب له جواب، يروح يسأل يفكر إلى أن يوصل إلى جواب صحيح. فراح إلى المدينة، شد الرحال إلى المدينة، سأل الإمام، الإمام قال له لا ما فيه تناقض ذني، لأن الله تعالى لما يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدالة في المحبة، في المحبة قضية قلبية، ما يقدر الإنسان 50% يحب هاي 50% يحب ذي، مو بيده مو فرج بيده، حتى الأبناء ما يقدر يسوي. فهذا بالنسبة لهجه هذا معذور الإنسان. أما ذيك العدالة اللي يأمر بها الإسلام بين الزوجين أو بين الزوجات، ذيك العدالة الخارجية في النفقة والابتسامة والاحترام، ما بيشي يقدر الإنسان على هذا، فماكو تناقض بيناتي، لأن الموضوع واحد لازم يصير والحكمين يجر عليه، ذاك الوقت التناقض يصير. أما إذا صار موضوعين وحكمين شنو؟ على كل حال، فهذا بناء على أن مجموعة من التناقض أكو في القرآن، وظل يجمع فكرة ويقرأ القرآن ويكتب متناقضات في القرآن. دخل أحد تلامذته يوما على الإمام أبي محمد الحسن، التفت إلي الإمام قال أما فيكم رجل رشيد يردع هذا الرجل من عمله؟ يعني ما كسافت خدمة للعلم للمعرفة غير هالطريقة هذه اللي قاعد يسويها هذا؟ قال له سيدي احنا شلون نقدر نستنكر عليه، احنا تلاميذ، هو أستاذ كبير فيلسوف، ما نقدر نتكلم وياه. قال له زين انا اعلمك طريقة طبقها انت. قال نعم. لاحظ الطريقة، حتى طرقهم تدل على ذكاء وعلم. تفت للإمام قال له روح انت قرب نفسك لأستاذك وساعده في عمله، اكتب له مثلا اجمع له آيات كذا الى ان يطمئن اليه، فإذا اطمأن إليك تماما بناء أنت وياه على رأيه. قل له حضرني فت سؤال، فكري طار فت سؤال أحب أسألك. يقول لك قل شنو عندك سؤال؟ ف فقل له إذا كان صاحب هذا القرآن وهذا الكلام الذي تدعي فيه تناقض قال لك إن مرادي غير مرادك، وإن المعنى الذي أقصده غير المعنى الذي تقصده أو عرفته أنت، فما تقول؟ راح صدق قرب نفسه إلى مدة قام يكتب له ويساعده ويعينه اطمأن منه، لأن قضية مهمة، يعني مو قضية سهلة واحد بالنسبة إلى القرآن اللي سويت شيء، مو هذا مو تعارض القرآن، ترى اشتباه لا يصير، تعارض القرآن يعني سوي مثل القرآن، لكن هذا لا يقول تناقض أكو في القرآن، بينما القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اشتباه من البشر هذا وفهم القاصر. يقول فألقيت عليه السؤال، التفت إلي قال أعد، فأعدت عليه السؤال، قال محتمل، يعني محتمل المعنى اللي قاصده هو غير المعنى اللي احنا فهمناه من هالآيات هذه. ثم التفت إلي قال من أين لك هذا الكلام؟ قلت خطر ببالي، قال لا هذا ليس كلام مثلك، لأن الأستاذ يعرف التلامذة مالته عقلهم وذكاؤهم وفهمهم، هاي كلمة أرقى من عنده، فالفكرة هذه. فأصر عليه من أين لك هذا الكلام، صار مجبور يقول له، قال من أبي محمد الحسن العسكري، قال أحسنت، إن مثل هذا الكلام لا يخرج إلا من مثل هذا الشخص. يقول بعدين قال علي بالنار، علي بالنار، جبت له نار وجبت له إناء، لزم الأوراق مالته كلها حرق، لزم الأوراق مالته كلها حرق، شاف نفسه مشتبه، فتشوف بكلمتين هذا كتابه لو كان طالع كان يشوف اليهود والنصارى والكفرة يسووها فدهوس علينا، مثل ما جايين إلى كتاب تفسير الرازي، الرازي يجيب بعض الشكوك، يجيب بعض الاحتمالات، بعض الشبهات بالنسبة إلى بعض الآيات وبعدين يردها، يعني إذا صار عندك شك هالشكل وتشبه قليل أنا شنو الجواب يطي، لكن جايين بعض طابعين بس الشكوك والشبهات ضد الإسلام، ولكن خسروا وخسئوا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد، هذا الكتاب الذي ضمن الله تعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. صلوا على محمد. مهم أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قضى عمرا مع هؤلاء الظلمة، آذوه بأشد أنواع الأذى، وأرادوا أن يقطعوا نسله، وأرادوا أن يقضوا عليه، لأنه أبو حجة الله وأبو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. أكو عنده خادم يبعثه إلى الأقطار يقال له أبو الأديان، قبل وفاة الإمام لخمسة عشر يوم كتب له كتب ودز إلى مكان، قال له ترجع إلى سامراء وتسمع الناعية في بيتي علي، قال له سيدي فإلى من الأمر من بعدك، لأن تعرف أن الإمام الحجة كان يخاف عليه أبوه، ولذلك حتى في أيام أبيه كان في حال اختفاء، إلا المخلصين من الشيعة الإمام كان يطلع يراويه، كل ذلك كان يخاف من السلطة العباسية أن تقتحم داره وتلقي القبض عليه أو تفعل ما تفعل. كما أنه بعد وفاته رأسا هجموا على بيت الإمام، رأسا هجموا على بيت الإمام وألقوا القبض على النساء، حتى جارية من جوار الإمام اسمها صيقل جابوا نساء، شافوا النساء اللي في بيت الإمام، وهذه كان أكو شوية عندها علامات الحامل، أو مثلا بطنها مثلا كبير إلى شيء، فأكو شيء قالوا لعله هذه حامل. إلى هالدرجة هذه أخذوها خلوها عند القاضي مدة في بيته، ظلت سنتين على رأي أبي حنيفة أن ممكن الحمل يبقى سنتين في بطن أمه، بعدين شافوا ماكو شيء أطلقوا صراحة وأغلقوا الباب. والمشكلة هنا على أنه مع الأسف الشديد حتى هذا جعفر كان مع الدولة وكان مع الخلفاء، ومو بعيد أن جعفر ما رأى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لأن كان الإمام العسكري خاف من عنده. ونعوذ بالله إذا واحد قريب للإنسان ويكون منحرف عنه، منحرف عن الحق. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. المهم قال لمن الأمر سيدي؟ قال للذي يصلي علي. قال لو بعد؟ قال للذي يخبر بما في الهميان. قال بعد؟ قال للذي يطالبك بجوابات الكتب. فسلم عليه ومضى. صدق بعد أسبوعين اجى وإذا به يسمع الواعية في دار الإمام. اجى إلى دار الإمام، شاب مخلين كرسي وجعفر الكذاب جالس يدعي الإمامة وجماعة حوله يقولون هذا الإمام. هو يعرفه على أنه إنسان منحرف، أعماله مو هاقد سليمة، والإمام معصوم من كل زلة. اجى سلم عليه، لا سأله لا شنو الكتب شي. ناس طلع واحد من داخل الدار قال لي يا ابن رسول الله لقد هيئت الجنازة، قم فصلي عليها. يقول فقام وأقبل هيئ نفسه للصلاة على الإمام العسكري، وإذا بصبي خرج من البيت وأقبل إليه وأخذ عباءته، أخذ رداءه، قال يا عم تنحى فإني أحق بالصلاة منك على أبي. يقول ذاك أم أخذته هيبته تراجع وجاء مكان الأولي جلس، ترك الجنازة وترك غضبان متألم. يقول أبو الأديان رأيت أول حادث هذا. بعد هذا التفت إليه قال هات جوابات الكتب، انطيته جوابات الكتب. ثم يقول خرجنا من البيت وإذا بجماعة من أهل قم أقبلوا فسمعوا بوفاة الإمام فتألموا، ثم أقبلوا إلى جعفر يسلمون عليه ويعزوه بأخيه، وقالوا له معنا كتب وأموال حقوق شرعية، وقد علمنا الإمام الحسن أنه يخبرنا عن أصحاب الكتب وعن مقدار الأموال، فافعل أنت كما كان يفعل أخوك. قل فقام وهو يقول ينفض عباءته ويقول يريدون منا أن نعلم الغيب. اتسكتوا عن لا نطول أموال ولا شيء. ناس يقول وإذا بالخادم يخرج، أبو الأديان يقول خرج الخادم من داخل الدار وهو يقول لهم معكم كتب من فلان وفلان وفلان، ذكر أسماءهم، ومعكم أموال موجودة في الهميان. يقول الآن ما كنت تدري أنا شنو المراد من الهميان. هميان هذا الحزام اللي يستعملوه الحجاج يسموه هميان، محفظة خاصة كذا مقدارها، وعشرة منها مطلية يعني مو صحيحة، مو ذهب صحيح، وإنما طاليها الذهب. يعني شوف التفصيل والدقة في الأمر. فقالوا له إن الذي أخبرك بهذا هو الإمام بعد الحسن العسكري سلام الله. ظروف على كل حال غامضة كانت جدا، ولذلك مصيبة الإمام الحسن العسكري مصيبة كبيرة على الشيعة بالخصوص. ليش؟ لأن غير الإمام العسكري من يتوفى ابنه بمكانه، ابنه ظاهر يرحون ليه مكانه، لكن مصيبة فراق الإمام الحسن العسكري، فراق إمامين يعني أم فراق الإمام الحسن العسكري، أم يدرون أن إبادة الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وما يقدرون يوصلون بخدمته، وهالظروف الصعبة هذه والقاسية، هاي معناه مصيبتين اجتمعتا على الشيعة، ولذلك مصيبتهم كانت هذا بالنسبة إلى الشيعة أنفسهم، فكيف بالنسبة إلى هو الإمام المنتظر؟ بعض الروايات تقول ليلة وفاة الإمام العسكري عليه السلام الإمام طلب ماء مغلي بالمصطفى، هذا الدواء المعروف الشيء اللي يستعمل، يقول فأقبلوا به إليه الإمام، دز الخادم قال ترى ولدا في ساحة الدار ائتني به، راح جابه وإجا وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه، فقال اسقني فسقاه، ثم قال وضئني، لأنه لشدة ضعف الإمام ما كان يستطيع أن يتوضأ، يقول وضع منديل على قدمي الإمام ووضأه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، ثم صلى، ثم يقول التفت إليه، شوف شلون الوضع غامض، ليش احنا عندنا بعض الروايات حتى لا يجوز ذكره باسمه ولقبه، هذا مال ذاك الوقت اللي ما يقدر الانسان يجيب اسم محمد ويقول محمد المهدي، ما يقدر يجيب اسمه، حتى البعض لما يشوف في بعض الكتب لما يريد يجيب اسمه على الطريقة القديمة يكتب ميم حي ميم دال مثلا، انت ما يريد اسم محمد المهدي يكتبه، فهل هالظروف القاسية اللي مرت بيهم ومرت على الإمام أيضا، والغيبة الصغرى بدت من ذلك، المهم يقول يلتفت إلى ولده ويقول له بني أنت ولدي، أنت ابن رسول الله، أنت محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أنت ابن رسول الله، أنت صاحب الزمان، أنت صاحب الأمر، أنت حجة الله على الخلق، أنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وإن رسول الله قد سماك باسمك وكناك بكنيتك وبشر بك، هالتأكيدات عليه من هذه يظهر على أنه حتى ما شان يحصل له فراغ أن يجلس مع ولده كثيرا ليحدثه، هالشكل كان يخاف على ولده صلوات الله وسلامه عليه، ولذا هذه المصيبة اللي بدت غيبة الصغرى بالأقل أربعة من السفراء كانوا موجودين واحد وراء الثاني تحملوا الأمر، لكنه بعد ذلك حوالي 70 سنة 73 سنة بدت الغيبة الكبرى، آخر سفير لما توفي بعد بدت الغيبة الكبرى، وإلى يومنا هذا يا غائبا لم تغب عنا رعايته ولا يزال بعين اللطف يرعانا، واقعا الإنسان لما يقرأ دعاء الندبة يعني كأنه إنسان مضيع عزيزة مضيع حبيب عنده، أو ولد مثلا العزيز عنده مضيع ما يدري بي وين، هذا في الصحراء في الجبال في البلد، وهل أنه يراه أو لا يراه، الندبة هذه معناها الندبة هي نياحة، ندبة هي بكاء، ندبة هي تعزية، ندبة فالدعاء الندبة بهالمعنى هذا، فيندب الإنسان الإمام الحجة المنتظر، وظهر لبعض المؤمنين الإمام الحجة المنتظر، اذكر قضية واحدة سريعا، سيد حيدر الحلي رضوان الله عليه معروف كل سنة كان يسوي له قصيدة، ذني قصائد حوليات يسموهن، هذا الرجل المؤمن شاعر أهل البيت كان ينضم له قصيدة، وفي مدينة الحلة يوم عاشوراء مجلس كبير كان يصير هناك احتفال تأبيني، وكان السيد لأول مرة يقرأ قصيدته هناك، ثم بعد ذلك ينشر القصيدة على الأدباء على الخطباء على قراء، ذيك السنة اللي سوى قصيدته المعروفة في الإمام الحجة المنتظر ما تتصبر في انتظارك، أيها المحيي الشريعة طلع من البيت قبل المجلس وقاعد يقرأ، كأنه هو عن ظهر قلب كان يقرأ القصيدة حتى يحفظها تماما. مر على البساتين، جلس في بستان ينتظر مدة ويقرأ أبيات، وإذا به يرى رجلا شكل عربي أقبل إليه، سلم عليه، جلس إلى جنبه، قال له سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، هو ما منطيها لأحد ولا أحد يعلم بها. يقول هذا هم استرسل في قراءتها، قام يقرأ، لكن ذاك العربي يبكي يبكي، دموعه تسيل على وجنته، إلى أن وصل إلى قوله: ماذا يهيجك إن صبر لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجي فجيعة بأمر من تلك الفجيعة. يقول أجهش بالبكاء، التفت إلي قال: كفى يا سيد حيدر كفى، فإن الأمر ليس بيدي، قطعت نياط قلبي. ثم تركني ومضى، ما التفت إلى الأمر. أنا هناك عاينت يمنى يسرى، ما هو الرجل؟ فكرت: من هذا الذي يحفظ القصيدة قبل أن أعطيها للناس؟ من هذا الذي يعلم بالقصيدة قبل أن أقرأها على الناس؟ فأدركت وعلمت عندها على أنه هو الإمام الحج المنتظر، وهو الذي يبكي، وهو الذي يقول لي: كفى يا سيد حيدر، فليس الأمر بيدي. شوف، ما يبكي على أبيه مثل ما يبكي على جده الحسين. أترى تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلت وآل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع يا غيرة الله، اهتفي بحبية الدين المنيعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة، واستأصلي حتى الرضيع لآل حرب والرضيع. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم، وأعظمها وأفجعها فجيعة. لو بس الزلم راحت شتل بالكون، هذي نقول عاد وامر بالشيهون، لكن ليش ما ذنب اللي يرضعون؟ عطاشة وحرملة بسامس جيه، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، أمتنا على ولايتهم، وأدخلنا الجنة بشفاعتهم، واقض حوائجنا ببركتهم يا رب العالمين. المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.